بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراء في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أم والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. زاد هارون في روايته قال عمرو: وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال: إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. قال: حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجة قال: رأيت الأصلع، يعني عمر بن الخطاب، يقبل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر، وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدمي وأبي كامل: رأيت الأصيلع. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال: يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: إني لأقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. قال: وحدثنيه محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال: ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا، ولم يقل والتزمه.
فدل هذا على استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، وهذا مستحب. وسبقا بينا أنه يفعل عند القبر عند الحجر سنن، منها التقبيل، ومنها مسه بشيء وتقبيله، ومنها الإشارة إليه إذا عجز عن تقبيله ومسه، ومنها السجود عليه مع التقبيل، أي وضع الجبهة عليه حال التقبيل. سبق أن بينا هذا. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وكذا يستحب السجود على الحجر أيضا بأن يضع جبهته عليه، فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاووس والشافعي وأحمد قال: وبه أقول. فقد روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد مالك عن العلماء فقال: السجود عليه بدعة. واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء، لأن مالك رحمه الله تعالى خالف العلماء بذلك، وهو القاضي عياض المالكي، فاعترف بشذوذ الإمام مالك عن العلماء في ذلك، لأن العلماء قالوه، ونقل هذا عن عمر رضي الله عنه وابن عباس، وذكر الأثر في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله أعلم صحة المرفوع في ذلك، لكن عليه العمل. قال: وأما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله. بل يقبل اليد بعد استلامه. هذا مذهبنا، نقول ولم يثبت بذلك دليل، نحن نقول هذا من الشواذ. أما الاستلام فنعم، أما تقبيل اليد بعد استلامه فهذه لم ترد بها سنة، اللي هو الركن اليماني الأول اللي هو قبل الركن اليماني الثاني الذي فيه الحجر. فالركن اليماني الثاني فرق بينه وبين الحجر كالآتي: أما الحجر فإنك كما قلنا تفعل عنده هذه الأربعة أمور، من التقبيل، من مسي بشيء ثم تقبيل هذا الشيء، من الإشارة إليه، من السجود عليه مع التقبيل. أما الركن اليماني الأول فإنك تمسه إن قدرت عليه، فإن لم تقدر عليه فإنك لا تشير إليه، بخلاف الحجر الأسود فإنك تشير إليه عند العجز عن تقبيله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك إذا مسست الركن اليماني بيدك فلك أن تقبل يدك أو بشيء، أما الركن اليماني الأول فإنك لا يجوز لك أن تمسه بشيء، فإنما تمس الركن باليدين فقط، تمسه باليدين هكذا، فإن لم تستطع فلا شيء عليك. ولا تقبل اليد مع اللمس، مع لمسه ما تقبل يدك، إن لمسته ما تقبله، ولا تقبله هو نفسه إن لمسته. فقوله هنا بل يقبل اليد بعد استلامه هذا لا دليل عليه. قال: هذا مذهبنا، وبه قال جابر بن عبد الله وسعيد الخدري وابو هريره، وقال ابو حنيفه لا يستلمون. هذا في الاستلام نعم، اما التقبيل لا. وقال مالك واحمد: يستلمون وليقبل اليد بعده نعم. وعن مالك روايه انه يقبله، وانا احمد روايه انه يقبله، والله اعلم. لكن كما قلنا هذا لا وجبه دليل. نعم.
باب جواز الطواف على بعيره وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. قال: وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه، ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط. قال: حدثني الحكم بن موسى القنطري قال: حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا معروف بن خربوذة قال: سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
نعم، فدل هذا على جواز الطواف راكبا، يجوز الإنسان أن يطوف راكبا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث إنما طاف راكبا ليراه الناس. فقد يقول قائل: هذا إذا كان العلة أو مطلقا؟ والراجح أنه مطلقا، لكن الطواف أن يطوف الإنسان ماشيا هذا أفضل، إلا لمن كان له حاجة كالنبي صلى الله عليه وسلم فإن طاف راكبا ليراه الناس فيكون فعله هذا هو المستحب وأيضا عائشة رضي الله عنها أيضا لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قالت طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، وذلك لأن المرأة لا تختلط بالرجال، فإذا ابتعدت المرأة فالمسحب لا أن تبتعد ولو أنها تطوف راكبة، أو إذا اشتكت كما حصل أيضا أن بعض زوجاته طافت وهي راكبة لأنها اشتكت، فإذا كان هناك حاجة فلا بأس بذلك. وأما إذا لم يكن حاجة فالأفضل للإنسان أن يطوف ماشيا، هذا الأفضل أن يطوف ماشيا، وهذا الذي يحمل عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل طوافه، إلا ما كان يوم الحج حينما اجتمع حوله خلق كثير وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يريهم نفسه، لأنه يعلم حرص الناس على الاقتداء به فليكون بارزا لهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت لما؟ قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إثاث ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت فطافوا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت لما؟ قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري
هذا يدل على فهم عائشة رضي الله عنها الفهم الدقيق، ولهذا كانت مرجع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأشكل على عروة فلا جناح علي أن يطوف بهما، خلاص فمن شاء أن يطوف طاف ومن شاء لا يطوف لم يطوف. فقالت لو كان كذلك لقال الله عز وجل ألا يطوف بها، مش أن يطوف، ألا يطوف بهما. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى والفرق بينهما، يقول قال العلماء هذا من دقيق علمية وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ، لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عما يطوف بهما، رفع الجناح فلا جناح عليه أن يطوف بها، يعني إن طاف فلا جناح عليه على ما جاء مما كان الناس عليه في الجاهلية، فإنهم كانوا يأتون الصنمين ويهلون من عندهما وكذا. فالآن أما وقد طمص وزال فلا جناح، طوف ولا جناح عليك. فهنا رفع الحرج عما كان إيه؟ مما وقع في الصدر نتيجة ما كان من قبل حينما كان الناس يهلون من هنا من هناك، الآن ما في شيء. لكن لو دلت الآية على عدم الطواف لكان ألا يطوف بهم، إنما هنا أي يطوف بهم، لأن الآية الكريمة إنما دل الموضوع على رفع الجناح عمن يطوف بهما، وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على عدم وجوب، وهنا إباحة الطواف، وأنه ما في جناح عليك، لا فيه منع ولا فيه أمر بالوجوب، لكن الأمر بالوجوب دلت عليه الأدلة الأخرى، ولهذا قالت وإنما طاف النبي وطاف المسلمون معه، وليس فأخبرته عائشة رضي الله عنها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا العدم، وبينت السبب في نزولها والحكمة في نظمها، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاع على صفة مخصوصة أو يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة مع علمه بأنه واجب، وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس فسأل عن ذلك فيقال في جوابه لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت، فيكون جوابه صحيحا ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر، يقول لا جناح عليك أن تصلي في هذا الوقت، يعني في وقت الظهر، في وقت الظهر، فيكون الجواب صحيح، وليس هذا يقتضي نفي وجوب الصلاة لصلاة الظهر. فقوله لا جناح عليك يعني لا حرج عليك أن توقع العبادة، يبقى بقى دليل هذه العبادة هو الوجوب أم الاستحباب أم كذا، هذا يعرف بالأدلة الأخرى. غاية ما في الآية رفع الحرج عليكم أيها المسلمون في الطواف بين الصفا والمروة نظرا للحرج الذي في صدوركم مما كان عند الصفا والمروة من قبل. أما وقد زالت العلة والآن قد نظف الحرم من ذلك فطوفوا فلا جناح عليكم في ذلك.
قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم،
طبعا إن هذا العلم ولقد وإن رغمت أنوف تربت في أحضان النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول في حلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أحضان العلم، أين كان مجلسه يا إخواني وأين كان مجلس النبي منها؟ لما كان مجلسه في أحضانه، وكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منها بنفس الأمر، حتى إن النبي لا يقرأ ورده ورأسه في حجرها. أرأيتم قربا أعظم من هذا؟ إن الطالب لا يفخر إذا دخل إلى بيت شيخه أو عرف اسمه أو ركب مع سيارته وهو شيخ من المشايخ، فكيف بعائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعائشة لم تكن تمرر النصوص هكذا، الشيء الذي لا تفهمه تعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا لها الاجتهادات القوية التي وفقت على بعضها على كثير منها وخلفت في بعضها، لكنها المرأة الفاهمة اللبيبة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمها بالكتاب والسنة علم عظيم وغزير، نهيك عن المسالك التي كانت عند عائشة رضي الله عنها والعبادة والإقبال على الله عز وجل، فيرأى الحقيقة مصطفى، وحسبك أنها المرأة التي لم يقدم النبي عليها امرأة، فلما سئل عنها عن أحب الناس إليه قال عائشة، وما كان الله ليجعل أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهل النساء أو جاهلة بأمر الشريعة، ولهذا هي أكثر من روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمسندها يزيد على 2000 حديث، وهي أيضا رضي الله عنها لها الاجتهادات التي خالفت فيها بعض الصحابة وكان الحق معها، وأخرى كان الحق مع الصحابة. نعم.
قال الزهري: وفقد فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا العلم. ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: سألت عائشة وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث: فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. قال: وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال:
معنى سن هنا يعني شرع، وليس معنى سن من السنة التي هي مرادف الاستحباب، وإلا في السعي بين الصفا والمروة واجب إن كان في عمرة فهو من أركان العمر، إن كان في حج فهو من أركان الحج. فإن حج الإنسان متمتعا طاف وسعى لعمرته وطاف وسعى لحج، وإن حج قارنا أو مفردا طاف طواف القدوم ثم سعي الحج، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. ومما يفترق به السعي عن الطواف أيضا أن الطواف يسرع التطوع به، أما السعي فلا. فلو أن الإنسان طاف وكرر الطواف متطوعا متنفلا بذلك فإنه قد أتى عبادة، وهذا مستحب، وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب. أما السعي فلا يتطوع به، السعي ما يكون إلا عقب طواف العمرة أو عقب طواف الإفاضة في الحج أو طواف القدوم، ما يكون سعي إلا لذلك، ما يتطوع الإنسان بالسعي، إنما يتطوع الإنسان بالطواف. نعم. من هنا اختلف أهل العلم في وجوب الإعادة أو في الإعادة هي السعي إذا قدم السعي على الطواف يوم الحج أو في العمرة عموما. هل إذا قدم السعي على الطواف يصح سعيه بذلك أو لا بد أن يردفه الطواف؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال لا يصح لأن السعي مرتب على الطواف، ومنهم من قال يصح ذلك في الحج نظرا لورود الحديث بهذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: يا رسول الله، لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال: الطوف ولا حرج. نعم. فبعضهم يقصر ذلك على الحج وفي حال النسيان، وبعضهم يعمم ذلك سواء كان في الحج أو في العمرة. نعم.
قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة، وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. باب بيان أن السعي لا يكرر. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. ولو حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله وقال إلا طوافا واحدا طوافه الأول.
نعم هنا هذا الحديث مشكل. مسألة أن يطوف طوافا واحدا هو طوافه الأول. قال جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. لم يطف النبي ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا. صحيح هذا ما فيه إشكال. نعم هذا لا إشكال فيه على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والقارن ليس له إلا سعي واحد. فلما سعى مع طواف القدوم لم يطف مرة ثانية. نعم الطواف المرض به السعي. لأنه أيضا في إشكال في مسألة تكرار الطواف حول الكعبة سوف يأتي. نعم أما السعي فنعم كما قلنا وقدمنا كثيرا بأن المتمتع يأتي بسعيين، يأتي بسعي مع عمرته ويأتي بسعي بعد طوافه الإفاضة. أما القارن والمفرد لا يأتي إلا إيه؟ إلا بسعي واحد يجعله بعد طواف القدوم إن شاء أو بعد طواف الإفاضة إن شاء. يعني لو ما قدمه مع طواف القدوم يجعله بعد طواف الإفاضة، لكن له أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم. نعم نعم مش إذا قلنا هو النبي كان قارنا فعلا كيف من لم يسق الهدي فعل مثل ما فعل النبي فيكون قارنا. الصحابة على قسمين، صحابة ساقوا الهدي أو صحابة ما ساقوا الهدي. الذي ساق الهدي هذا تحلل، والذي ما ساق الهدي كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع النبي. نعم.
باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حاء. ولو حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال رضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أنخ ثبالا ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. ولو حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرة من كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرة من أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع.
من جمع يعني من مزدلفة. أردف أسامة من عرفة إلى جمع، وأردف الفضل من جمع أي من مزدلفة إلى منى. أردف الرجلين. نعم.
قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
طبعا المرجع هنا عندنا الفضل، فالفضل هو الملتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان رضيفة، فهو الملتصق به فهو أضرب السنة. لهذا قال عباس قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره، لأنه صاحب القصة والقريب من النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بهديه صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
ولو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء. ولو حدثنا ابن رمح قال أخبرني ليث عن أبي الزبير عن أبي سعيد مولى بن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، قال عليكم بحصى الخف الذي يرمى به الجمرة. وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة.
فدل هذا على أنه لا يلزم أن نأخذ الحصى من المزدلفة، فإن العوام يأخذون الحصى أول ما ينزلون في المزدلفة، وبعد الصلاة يهتمون بجمع الحصى، يجمعون حصى الأيام كلها ثم يغسلونها ويرمون بها. ومن أي مكان يأتي الإنسان بالحصى من أي مكان أجزاء ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وادي محسر، وهذا من الأماكن التي حث النبي على السير فيها لأنه كان مكان عذاب، وهو قبل منى، من منى يعني قريب من منى، إذا أتى الإنسان من المزدلفة وقبل أن يدخل منى هناك وادي يقال وادي محسر، نعم، فيشرع الإسراع فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لعبد الله بن عباس التقط لي حصى، فالتقط له حصى مثل الخذ، فقال صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا درس عظيم من الدروس التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في هذا، نعم. وهذا من ميزات العلماء أنهم يربطون الأمة بالكليات، فإنه لا يربط الأمة بالكليات إلا الراسخ، لكن لا يشتت الأمة مع الجزئيات إلا صاحب الطبوليات، يأتي لك بمسألة جزئية ويفرعها ويغائب عن الناس، فيحاول حتى يقول الناس ما شاء الله فلان، ما شاء الله هذا رجل باحث، ما شاء الله تبارك الله. أما العالم بحق والراسخ بحق هو من يعلم الأمة الكليات والمقاصد والقواعد الكلية، فإن تحتها من الجزئيات ما لا يتناهى. ولهذا لا تجد عند أصحاب العلم على هذه الطريقة الشذوذات، إنما تجد الشذوذات عند مين؟ عند من يحاول أن يشقق المسألة مسألة غير مسموعة ويحقق، فأتيك بأثر هناك عند ابن أبي شيبة ولا أثر سعيد منصور ويقيم عليها كذا ويخالف بها ما جاء في الصحيحين أحيانا، لأنه يفرح بنفسه حينما يقول الطحاوي ذكر في المشكل وابن أبي شيبة وعنده صلى الله عليه وسلم وهذا الطريق مش عارف إيه، والمسألة أصلا مبنية على الشذوذ ليست مبنية على الإحكام. ولهذا تجد العلماء يقل كلامهم ويرسخ علمهم ونجده متقنا. ولهذا النبي كان يحرص على هذا دائما، يربط الأمة بهذا. ولما سأله رجل عن أولاده لما فيهم ولد بخلاف لون أولاده، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك إبل؟ قال نعم. قال هل فيها ما ألونها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فكيف كان ذلك؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق. قال وهذا أيضا لعله نزعه عرق. يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها دين، أفأقضيه عنها؟ إن أمي ماتت عليها حج أو عليها صوم نظرت أن تحج، أفعليها أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قال نعم. قال فدين الله حقا يقضى. هذه كليات. لما رأى أبا إسرائيل واقفا قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. طيب ما حاله؟ قالوا نظر أن يقوم فلا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم. قال إن الله لا غني عن عذاب هذا، مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صوم. القاعدة عندنا فين يا إخواني؟ إن الله لا غني عن تعذيب هذا. الله ما شرع شرعا فيه تعذيب للإنسان. ولما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوته وسألوا عن عبادة النبي، فلما أخبرهم أخبروا كانوا تقالوها. في آخر الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضع القاعدة العامة أيضا، قال فمن رغب عن سنتي فليس من، أي وإن زعم التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل. فالتربية على الكليات و والتربيع على القواعد العامة، لكن ليست قاعدة العامة. طالب العلم الذي لا يدري عن هذا يظن أن هذا من الأمور السطحية ولا يدري أنه العلم كله، حتى إن البعض من بعض العلماء صنف في الأصول على وفق هذا، كالشاطبية رحمه الله تعالى لما صنف في الأصول على وفق المقاصد العامة للشريعة والأصول العامة للشريعة لأنها المرجعية. نعم.
ولو حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. ولو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. ولو حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا
جمرة العقبة.
ولو حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أصاب من جمع فقيل أعرابي هذا، فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا، سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. قال وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حسين بهذا الإسناد. قال وحدثنيه يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائي عن حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه. باب التلبية والتكبير في الذهاب للمنن.
فهذا الباب فيه متى يتوقف عن التلبية الحاج، متى يتوقف عن التلبية؟ يتوقف عن التلبية إذا رمى جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، ولا يرمي الحاج يوم العيد إلا هذه الجمرة فقط، فيوقف التلبية ويبقى التكبير. أما قبل جمرة العقبة بعد إحرامه بالحج فمن شاء لبى ومن شاء كبر كما جاء في حديث أنس فمن الملبي ومن المكبر، فمن شاء لبى ومن شاء كبر. حتى إذا كان رمي جمرة العقبة الكبرى وهي التي ترمى يوم العيد فقط فيتوقف الحاج عن التلبية إذا رماها ويكبر بعد ذلك، يبقى التكبير ويتوقف الواحد عن التلبية، هذا إذا كان حاجا. وإذا كان معتمرا فإنه يلبي إلى أن يبدأ الطواف، فمتى يتوقف المعتمر عن التلبية؟ إذا بدأ الطواف. ومتى يتوقف الحاج عن التلبية؟ إذا رمى جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. نعم. طيب نعم إذا إيه؟ ما هو إذا رمى زي إذا شرع، لأنه لا يلبي بين التكبيرات يتابع بين الله، إذا بدأ يرمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر خلاص. هو حصل واحد لأنه أصلا إذا شرع فخذف ورمى سبع حصيات كلها متتابعة، متى يلبي؟ نعم. إلا إذا تصور مثلا واحد يقول الله أكبر ثم يجلس يقول لبيك اللهم لبيك لبيك، وهذا خلاف السنة. نعم. نعم. إذا وصل إليه تمام. المسألة مش وصول إلى منى ما يتوقف. أيوة مش مسألة وصول، المسألة المعتبر الرمي. نعم. فلو وصل إلى منى مثلا واستراح، استراح ساعتين ثلاث ساعات مثلا قبل أن يرمي، يبقى ملبيا. يعني المعتبر هنا الرمي وليس الوصول إلى منى، المعتبر الرمي. الإيه؟ تقصد الرمي نفسه بقى، الرمي يعني. إيه نعم، لو وصل إلى منى، لو كان مثلا ممن جاز له أن ينفر من جمع قبل الفجر يعني بعد غياب القمر، إذا وصل إلى منى هل يرمي أو لا يرمي؟ قولان لأهل العلم، أرجحهما أنه يرمي متى وصل، وليس بلازم أن ينتظر إلى ما بعد الشروق. إذا وصل إلى منى أرمي، هذا على الصحيح. وبعض العلم يقول لا ينتظر،